بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة الأندلس للإنتاج الإعلامي أن يقدموا لكم سلسلة دروس ألقاها الشيخ المجاهد أبو الحسن رشيد البليدي رحمه الله وتقبله في الشهداء على إخوانه في شهر رمضان، شرح فيها كتاب الصيام من بلوغ المرام، ونترككم مع الدرس الرابع عشر.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. البارح كنا تكلمنا على جملة أحاديث متعلقة بفضيلة قيام رمضان، وذكرنا حديث أبي هريرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تكلمنا أيضا عن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، وذكرنا حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزرة وأحيا ليله وأيقظ أهله. ثم ذكرنا أيضا على فضل ليلة القدر، وقلنا أنه الصحابة رضي الله عنهم في حديث ابن عمر أوروا ليلة القدر في السبع الأواخر، وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أراء أو أراء في رواية أخرى أن رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريا فليتحرها في السبع الأواخر. ثم أذكرنا أن العلماء رحمهم الله قالوا أن هذه الليلة الفاضلة هي في العشر الأواخر، وأفضلها في السبع، وأفضلها في أوتارها، وأرجاها وموش أفضلها أرجاها في ليلة السبع والعشرين. ثم أذكرنا الحديث أيضا عائشة، وقلنا أيضا فيه ما قال لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صادفت هذه الليلة بما تدعو، وقلنا أنه مدام الحديث لا يصح فلا يصح ذلك الدعاء، وإنما الإنسان يدعو بما يفتح الله تبارك وتعالى عليه من أدعية واردة في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم إن شاء الله نتكلم على مسألة أخرى، هي مسألة الصيام في السفر. الصيام في السفر، هو المصنف رحمه الله ذكر حديثين، حديث جابر وحديث آخر أيضا في موضوع الصيام. هذا حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج عام الفتح، أي فتح مكة، إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. نعود الحديث عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. إذن عام الفتح يراد فيه فتح مكة كما في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة. وكراع الغميم، هذا الكراع يقول طرفه، والكراع ما سال مستطيلا من أنف جبل، معناها الشعبة اللي يجي من الجبل من العلو نتاع الجبل ويجي خارجة يسموها كراع، وجمعها كرعان. والغميم أي كراع الغميم واد على طريق مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. قوله عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة جمع عاص، والمخالف للأمر الخارج عن الطاعة، وسماهم عصاة لأنهم شددوا على أنفسهم، كما جاء في رواية مسلم أنه شق عليهم الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم أفطر لكي يفطروا، ولكن هم وصلوا في الصوم فقال أولئك العصاة لأنهم شددوا على أنفسهم في بقائهم صائمين ورفضهم لرخصة النبي صلى الله عليه وسلم. والقدح هو إناء يشرب فيه الماء ونحوه. وقوله شق عليهم معناها صعب عليهم الأمر، معناها الصيام في رمضان مع الغزو، فشق ذلك عليهم واشتد وأتعبهم لما تكلفوا الصيام وهم غزاة وفي الحر. هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه قد احتج به من يرى منع الصيام في السفر، لأنهم بعد رح لخصوا أقوال الفقهاء رحمهم الله في مسألة الصوم في السفر بناء على تعارض أو تنوع الأدلة الواردة في هذا المسألة. فإذا الذين قالوا لا يجوز الصوم في السفر احتجوا بحديث جابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذين بقوا صائمين أولئك العصاة أولئك العصاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صام في هذا الغزوة غزوة الفتح، وصام معه الصحابة رضي الله عنهم. فلما بلغ كراع الغميم، يعني هذا الوادي اللي خارج من الجبل، وذلك بعد العصر، جاءه الصحابة رضي الله عنهم وقيل له: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصوم، معناها أتعبهم وأجهدهم، وإنما ينتظرون ما فعلت، معناها الناس راهم مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم صائمين وما حبوش يفطروا لأن النبي ما فطرش، فقالوا له: إنما ينتظرون ما فعلت، معناها يقتدوا بك وشوفوا أنت وش تدير، أتصوم ولا تفطر. يقول: فدعا بقدح ورفعه حتى ينظر الناس إليه، رفع القدح هذا يعني الكاس هذا أو الطاس حتى يشوفه الناس ويقتدوا بفعله، فشرب وشرب معه ثلة من الصحابة رضي الله عنهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أفطر وأفطر معه بعض الصحابة رضي الله عنهم. فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، يعني كان الناس خد آخرين شق عليهم الصيام ولكن بقوا صائمين. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي هذا العبارة وفي هذا الاحتجاج عفوا نظر، معنى هذا الناس طائفة الفقهاء اللي قالوا لا يجوز الصوم في السفر محتجين بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بإفطاره وقوله عن الذين لم يفطروا أولئك العصاة أولئك العصاة، الآن اللي يقول هذا الاحتجاج فيه نظر أعلاه، لأن هذا الخبر لا يدل على منع الصيام في السفر مطلقا، الخبر لما نعود ندلوا في التحليل لا يدل على منع الصيام في السفر مطلقا، إنما يمنع الصيام لمن شق عليه الصيام، معناها اللي الصيام يجهدوا ويشق عليه ويعطلوا، هذا الذي يجب عليه أن يأخذ بالرخصة ويفطر، أما من لا يشق عليه فلا يمنع من الصيام كما سيأتي في أحاديث أخرى. وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء صائم في هذه الغزوة والصحابة صائمين معه، وإنما أفطر لما أخبر بأنه من الصحابة من شق عليهم الصوم وأجهدهم، فدل ذلك على جواز الصوم ابتداء، وإنما أفطر لما من أجل أن يعني يسهل على الصحابة اللي كانوا يشوفوا ليها صلى الله عليه وآله وسلم. أما قوله عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة، فلأنهم لم يبادروا بالامتثال مع كون الصيام قد أرهقهم، معناه الصيام أتعبهم وأجهدهم، ورغم ذلك يشوفوا في النبي صلى الله عليه وسلم يفطر من أجل أن يفطروا باش يسهل عليهم الرخصة ولم يفطروا، فقال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة. ولذلك يصح الاحتجاج بهذا الخبر على جواز الصيام في السفر لمن لا يشق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام إلى وقت العصر وصام معه أصحابه، وقد جاء في مسلم من طريق قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. إذن فهذا الأثر نتاع أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يخبر فيه بأنهم غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وكان فيهم الصائم وفيهم المفطر، ولم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فدل ذلك على جواز الأمرين، جواز الفطر وجواز الصيام. هذا في الرد على من استدل بحديث جابر على أنه يمنع أو لا يجوز الصوم في السفر. وفي الحديث أيضا حديث جابر دليل أيضا على أن من يشق عليه الصيام في السفر يجب عليه الفطر ويحرم حينئذ في حقه الصيام، فمدام يلحق به المشقة والجهد فهنا يجب أن يأخذ بالرخصة رخصة الفطر. ثم هل يصح الصيام، معناها من أجهده الصوم وشق عليه وتكلف وصام رغم ما يلحق به من مشقة، هل يصح صيامه مع الإثم أم لا؟ الصحيح أن الصيام صحيح، الصيام صحيح، ويأثم بذلك لأنه تكلف ما يلحق به المشقة والجهد. وفي الحديث أيضا دليل على رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، فالنبي عليه الصلاة والسلام باعتباره الإمام ورسول الله صلى الله عليه وسلم والناس تنظر إليه كما جاء في حديث في رواية مسلم، فلما جاءه الصحابة وأخبروه بأنه من الصحابة من شق عليه الصوم وأجهده، فالنبي عليه الصلاة والسلام من رأفته ورحمته دعا بقدح ورفعه حتى ينظر الناس إليه، ثم أفطر ليقتدي به الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الحديث الثاني عن حمزة بن عمرو الأسلمي. حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ إذن هذا صحابي رضي الله عنه يسأل في النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، إني أجد في قوة، معناها نقدر نصوم وما أثرش علي الصيام في رمضان وفي السفر، فهل علي جناح؟ معناها هل أأثم لما نصوم وما أثرش علي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، معناها جواز الفطر في السفر في رمضان هذه رخصة من رب سبحانه وتعالى لمن يشق عليه الصيام، والرخصة تقابل العزيمة، فالصوم عزيمة والفطر رخصة. يقول: فمن أخذ بها فحسن، معناها اللي كان أفطر فلا حرج، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، واللي حب يصوم ولا يضره الصيام ولا يشق عليه فيجعله عالة على غيره فهذا لا جناح عليه، فله يعني أجر صيامه. رواه مسلم وأصله متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان كثير الصيام، في رواية الصحيحين: أصوم في السفر؟ فالنبي قال له: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، فترك له الخيار في اختيار ما يلائمه ويلائم جهده، يعني الجهد انتاعه والقوة انتاعه. مفردات الحديث: قوله عليه الصلاة والسلام هي رخصة، هذا العبارة عائدة إلى معنى السؤال، معناها يعني هل يعني أصوم أم أفطر، فإذا هي رخصة بالنسبة للسؤال اللي طرحه حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه. والرخصة في اللغة هي التسهيل، تقول هذه رخصة معناها حاجة مسهلة وميسرة، واصطلاحا ما جاء على خلاف الدليل دليل شرعي لعارض راجح، معنى مثلا نقوله الصيام واجب، فجاء الإفطار رخصة لوجوب الصيام لمن يشق عليه الصيام، من كان في سفر أو المرضعة أو المريض أو غيرهم مما يباح لهم الفطر. والجناح هو الإثم، يقول هذا الجناح أصلا تحى هي كناه معربة بالفارسية وهو الإثم، فلا جناح عليه أي فلا حرج ولا إثم. وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي فيه دليل على تخيير المسافر بين أن يصوم وبين أن يفطر. الآن ما يؤخذ من الحديثين حديث جابر وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنهما، فالحديثان يدلان على جواز الفطر من صيام شهر رمضان في السفر وأنه رخصة، معنى يجوز الفطر ابتداء ما يصبحش صائم أصلا، ويجوز أن يكون صائم ثم يشق عليه الأمر فيفطر كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، كما تدل على ذلك الآية الكريمة من سورة البقرة: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، معناها من كان مريضا يشق عليه الصوم أو كان في سفر يشق عليه الصوم فعدة، معناها يقضيها من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، معناها شريعة الله عز وجل جاءت لتيسر على الناس وما جاءت لتعسر على الناس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغوا الأمر بأن الصحابة شق عليهم الصيام من رحمته ومن تيسير هذا الدين أفطر لكي يفطر الناس اقتداء به. فإذا اليسر لما يكون بدليله والتسهيل لما يكون بدليله هذا من شريعة الله تبارك وتعالى. كما يدلان أي الحديثان على جواز الصيام في السفر وصحته، فالأمر الأول كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء صائما والصحابة معه صيام، وذكرنا في حديث أبي سعيد أنه كانوا يصوموا والنبي يصوم ولا يعيب هذا على هذا، وذكرنا في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك له الخيار، قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهذا الصيام الجائز في السفر وصحته وإجزاؤه معناها جائز عن صاحبه، هذا إجماع من العلماء رحمهم الله. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام لمن لم يفطر أولئك العصاة، هذا لمخالفتهم وعدم امتثالهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإفطار في حال يتعين عليهم، معناها الآن ما شق الأمر عليهم فتعين عليهم الإفطار، لما جاء في بعض الألفاظه إنهم قد شق عليهم الصيام. مسألة أخرى في فقه الأحاديث يدخل وقت رخص السفر التي منها الفطر نهار رمضان إذا شرع في السفر وفارق عامل بلده. معناها أحب يقول وقتاش تولي الرخصة جائزة في حقه؟ وقت ما يدخل في حكم السفر، وقت ما يعود عطل مسافر، فحينئذ جاز له الترخص برخص السفر اللي هي القصر والفطر في رمضان. وللعلماء تقييدات في السفر الذي تباح فيه الرخص بالمسافة والمدة والإباحة. أما الشيخ تقي الدين فيقول إن الشارع ذكر السفر. العلماء رحمهم الله يجروا تفاصيل، مثلا يقولوا السفر لازم يكون في عدد المدة، مثلا مسافة معينة من شعب قال 80 كيلو ولا غيرها، ولا مثلا يقولوا يباح له الترخص برخص السفر إذا كان في سفر طاعة لا في سفر معصية، أمور أخرى يعني تقييدات. يقول هو أنا أما الشيخ تقي الدين فيقول إن الشارع ذكر السفر وأطلقه بدون ذكر مسافة ولا مدة لمدة السفر، وجعل ذلك راجعا إلى العرف، بمعنى ما تعرف عليه الناس أنه سفر فهو سفر، يباح فيه ما يباح من رخص السفر، وما لم يسمه الناس في عرفهم من في عادتهم أنه سفر فلا يسمى سفرا. والتحديد معناها المسافة أو المدة أو غيرها لم يثبت به نص ولا إجماع ولا قياس. أيضا من فقه الحديث لا يشترط على الصحيح إباحة السفر بل تؤتى الرخص في السفر الطاعة والمعصية، يعني حتى التفريق بين أنه إذا كان في سفر طاعة فيجوز له الترخص برخص السفر وإذا كان في سفر معصية لا يجوز، هناك من قال به، ولكن هنا يقول الصحيح أنه هذا التفريق لا دليل عليه، بل يجوز له أن يترخص برخص السفر وعليه إثم المعاصي اللي يرتكبها في ذلك السفر. كذلك اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على مذاهب كثيرة، مذاهب كثيرة معناها على مسألة جواز وعدم جواز السفر، الإفطار في السفر وأيهما أفضل. الآن في الشرح يقول سأذكرها على وجه الاختصار. المذهب الأول الذي ذكرناه في البداية يرى أنه يحرم الصوم في السفر مطلقا ومن صام فعليه القضاء. هذا المذهب الأول يقول لا يجوز للمسافر أن يصوم في السفر، وإذا صام فلا يصح منه ويجب عليه أن يقضي يوما. وهذا مذهب جماعة من أهل الظاهر لقول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إحنا هم أخذوا بظاهر الآية وقالوا الله سبحانه وتعالى راه يقول اللي يكون مريض ولا على سفر فعدة من أيام أخر، معناها ما يصومش ويقضيهم في أيام أخرى لما يزول عليه المرض ويزول عليه السفر. فقالوا دلت هذه الآية على وجوب القضاء على المسافر ولم يذكر الله تعالى الإفطار، بينما جمهور العلماء من الغالبية قدروا الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، قالوا في الآية كاين عبارة مش مذكورة تقدر معناها من كان في سفر ولا كان مريضا فأفطر لعلة السفر ولا لعلة المرض فهذا عدة من أيام أخرى. وهذا الفهم يؤيده الشيء الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم في السفر، وكان الصحابة يصوموا في السفر ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان يحرم الصوم ما يصومش النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني وينهى صحابته عن الصوم. وسياق الآيات يدل على هذا، أما أهل الظاهر فقالوا إن صام في السفر فعليه القضاء. واستدلوا أيضا بحديث جابر اللي ذكرنا فيه أولئك العصاة. واستدلوا أيضا بحديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، كان في سفر النبي صلى الله عليه وسلم وشاف جماعة دير بواحد ودير له الظل ويروحوا له، فسأل ما هذا؟ قالوا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. والعلماء وش قالوا في الحديث هذا؟ قالوا من كان حاله كحال هذا، من يصوم حتى يلحق الدرجة يطيح في الأرض وينصرع ويقول الناس تروح له ودير له في الظل فليس من البر الصيام في السفر، ما يصومش لأنه نراه عطل روحه وعطل الناس معه. فنزل الحديث على هذه الحالة. المذهب الثاني عكس هذا المذهب، المذهب الأول قال يحرم، المذهب الثاني قال يجب عليه الصوم في السفر، فلا يجوز الفطر في السفر إلا عند المشقة. يجب، إذا نقول فرق بين يجب وبين يجوز الأمران. هذا قالوا يجب معناه لو كان يفطر بدون مشقة فقد ارتكب إثما. المذهب الثالث تجويز الأمرين، معنى يجوز له الإفطار ويجوز له الصيام، إلا أن الصوم أفضل من الفطر. إذن المذهب الثالث قالوا يجوز الأمران والصوم أفضل، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وذكره ابن حجر في فتح الباري عن جمهور العلماء ورجحه. أصحاب هذا المذهب اللي قالوا يجوز الأمران والصوم أفضل استدلوا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم في السفر، وأن عبد الله بن رواحة كان يصوم في السفر، وأن أنس بن مالك كان يصوم في السفر، وصحابة كثر كانوا يصوموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. واستدلوا أيضا بحديث الباب عن حديث جابر وحديث حمزة، فلو كان الصوم في السفر مكروها فإنها مكروه، أو خلاف الأولى لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك حمزة بن عمرو، قال له كان الصوم خلاف الأولى والفطر هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الحمزة الفطر أفضل، وما يقولوش إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هذا المذهب الثالث اللي قلنا يقول يجوز الأمران والصوم أفضل، وهذا اللي نسبه ابن حجر إلى جمهور العلماء. المذهب الرابع تجويز الأمرين إلى أن الفطر أفضل، معناها شغل بعكس المذهب الثالث، وهذا مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله. المذهب الخامس أن يفعل المسافر ما هو الأرفق به، معناها المسافر هو ينظر إلى حاله ويفعل ما أرفق به، معنى الشيء اللي يساعده في سفره، كما أترك النبي الخيار لحمزة بن عمر الأسلمي وقال له إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، لأنه قال له أجد في قوة على الصوم. إذن قال فينظر المسافر إلى ما هو أرفق به، فإن كان الصوم أرفق به ولا يشق عليه، بل لو أفطر لشق عليه القضاء فيما بعد، ممكن لو كان يفطر بعد ما يقدرش يقضي لظروف أو كثرة القضاء، فالصيام حينئذ أرفق بحقه، معناه هو يقدر يصوم وممكن لو كان يفطر ما يقدرش يقضي، فإذن يصبح الآن الصوم في حقه أفضل. أما إذا كان يشق عليه الصوم فيصبح الفطر في حقه أفضل، وإن كان الصوم يشق عليه أو يضعفه عن بعض العبادات المهمة فالفطر في حقه أفضل، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز رحمه الله، واختار هذا القول الإمام بن المنذر رحمه الله. وهذا المذهب اللي ذكرناه في الأخير أن المسافر ينظر إلى حاله وقوته ويفعل ما هو أرفق به وحاله، هذا قل هو أعدل المذاهب، وبه يحصل الجمع بين الأدلة، يعني كنا نعدون الجمع بين حديث جابر فتح مكة، وحديث جابر ليس البر من الصوم في السفر، وحديث أبي الدرداء لما قالوا منا الصائم ومنا المفطر ولم يعيب الصائم وعاد المفطر، وحديث حمزة بن عمر الأسلمي وغيره، نلقوا أن المسألة راجعة إلى حال المسافر وما يعني مدى تحمله لتبعة الصيام. فإذا هذا اللي شق عليه الصوم فصام، هذا الذي يتنزل عليه قول النبي في حديث جابر ليس من البر الصوم في السفر، وحديث أولئك العصاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجمع الأئمة على جواز الصيام والفطر في نهار رمضان، ثم اختلفوا في الأفضل كما ذكرنا قبيل على مذاهب أنتاع العلماء رحمهم الله. فقد فوائد: الفائدة الأولى هي السماحة واليسر والتيسير في أحكام الشريعة، ولكن الذي ينبغي التنبيه عليه أمر، هو أن الإنسان لا ينبغي أن يتكل على لافتة يسموها التيسير والتسهيل، وإنما ينبغي دائما أن يرجع إلى مجموع الأدلة وينظر إلى العلماء رحمهم الله كيف جمعوا بين الأدلة استنباط الحكم. فإذا الذي ينبغي أن الإنسان يتنبه له دائما أن لا يقف عند ظواهر الأحاديث أو ظواهر الآيات، لأن الظاهر قد لا يراد، وقد تكون ثم أدلة أخرى تحدد وتعين أو تخصص أو تقيد المعنى اللي يتبادر إليه. فإذا دائما الإنسان يحاول لما يجمع الأدلة ويشوف الشروح نتاع الفقهاء رحمهم الله، ثم يدرك هذه رخصة ولا عزيمة، وما هو الأفضل هنا وما هو الأفضل هنا، حتى يمشي الإنسان في اعتدال. إذن هذا من يسر وسماحة أحكام شريعة الله تبارك وتعالى، فراعت الظروف نتاع الناس وراعت القوة نتاع الناس والتحمل نتاع الناس وظروفهم، فكان لكل حال ما يناسبها من أحكام شريعة الله تبارك وتعالى. الفائدة الثانية أن صوم يوم عرفة أو عاشوراء في السفر نص الإمام أحمد على استحباب صيامه، وهو قول طائفة من السلف، قالوا كاين واحد تجي إنسان كيعود مسافر تجي واحد الظروف أو مناسبة نتاع يوم عرفة أو يوم عاشوراء، قالوا هل يصوم أو لا يصوم، هذا على تخريج القول انتحم أيهما أفضل في السفر، هل هو الصوم أو الفطر، يسمى الكلام انتحم مبني على أيهما أفضل. فالإمام أحمد رغم اللي راه يقول باللي الأفضل في السفر الفطر، ولكن هنا قال لو كان مثلا إنسان تلاقيه يوم عرفة أو يوم عاشوراء في السفر فيستحب أن يصوم هذان اليومان من باب واش؟ من باب الفرق بين رمضان وهذين اليومين، لأن رمضان إذا فاتت أيامه قضى صومه يقدر يقضيه من بعد، أما يوم عرفة وعشرة فلا يقضى، فإذا مدام ما ينقضاش من بعد. فاستحب الإمام أحمد رغم أنه يرى الأفضل الفطر في السفر أن يصوم الإنسان يوم عرفة ويوم عشرة. الفائدة الثالثة، قال الشيخ: ويفطر من عادة من عادته السفر كصاحب البريد والمكاري والملاع إذا كان له بلد يأوي إليه. ثم نقل فتوى عن عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال: إذا كان الإنسان المسافر يحمل أهله معه أو ليس له أهل فإنه يلزمه الصيام، لأن سفره هذا غير منقطع. معنى كاين واحد الناس السفر نتاعو ما يخلص ما ينقطعش، مسافر عمره كاع مسافر، فهذا الإنسان لو أخذ برخصة الإفطار لا يصوم أبدا، ما يصومش، فهذا حالته حالة هذا يجب عليه أنه يصوم، لأن القول بالرخصة في هذه الحال يؤدي إلى إسقاط الفرض، يسقط الفرض عليه. وهذه النقطة نفسها اللي ذكرها فيما أذكر الشيخ العلوان على مسألة المرأة المرضع، قال ممكن المرأة هذه كل مثلا يجيها الرضاعة كل في رمضان دائما، فقال هذه تقضي من بعد. فإذا هذا الذي يعني حياته كلها سفر هذا يصوم، إلا إذا كان ما تعرف أنا جاهز رمضان في الصيف وما يقدرش يؤخره إلى الشتاء ويقضيه، لكن يجب عليه أنه يصوم رمضان. إذا نعود نقرأ هذه الفتوى، قال: إذا كان الإنسان المسافر يحمل أهله معه، معناها مسافر بأهله، أو ليس له أهل فإنه يلزمه الصيام، لأن سفره هذا غير منقطع، وإن كان له أهل ولكن لا يحملهم معه فهو يخير بين الصوم والإفطار. الإنسان، نرجع لكلام المذاهب اللي ذكرناها قبيل عن العلماء، الإنسان يرى حال نفسه هذه واحدة، لينظر أيهما أرفق به، ويبقى دائما الإنسان يبادر حتى إذا كان في حال ضيق ولا شتاء وعفوا صيف ولا حر ولا، ولكن الأيام راهي تختلف، فلما تجي الأيام يعني سهلة فيقضي ما فاته من الصوم، سواء كان انقطع سفره أو لم ينقطع سفره، ويبقى هذا هو المذهب كما يقول يجمع بين مجموع الأدلة، وهو أن الإنسان ينظر إلى حاله. والله تعالى أعلم بالصواب، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا الصيام والقيام والجهاد وصالح الأعمال، هو ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.